تكون تلك القضية مسببة لأضرار فادحة لمن يقوم بنصر الدين فيها. هذا لا شك أنه مقرب من الله عز وجل من يقوم بنصر الدين في مثل هذا الظرف وفي تلك الصفة، فهو من عباد الله المخلصين المقربين. وهذا أحد امتيازات الأنبياء والأئمة والمعصومين عليهم السلام، ليس جزافا أنهم أعطوا النبوة والإمامة والولاية على الخلق وما شاكل ذلك من مناصب. هؤلاء كبار لهم مزايا لا يتصف بها غيرهم، هم عادة أو لا بد أن يكونوا أشجع الناس، أكرم الناس، أعلم الناس، أحلم الناس. وهذه كانت صفة الأنبياء والأئمة والمعصومين عليهم السلام. امتازوا فوق هذا بأنهم نصروا دين الله عز وجل نصرا كليا في المواقف الحرجة، المواقف التي تعرض الدين فيها إلى الخطر. ألا ترون فرقا كبيرا بين شخص يعطي حبة قرصا من الدواء لشخص مصاب بالزكام، وبين الشخص الآخر الذي يرى إنسانا ينزف دما ويكاد يموت فيقوم بالتبرع له بمقدار من دمائه لإنقاذه؟ الفرق قطعا واضح وكبير. ذاك أنقذ شخصا من الزكام، من السعال مثلا، وهذا أنقذ شخصا في حالة حرجة، في حالة اضطرار. فرق شاسع وبون كبير بين الأمرين. عندما نلاحظ سيرة المعصومين من أهل البيت عليهم السلام، نجدهم إضافة إلى امتيازاتهم الكثيرة الأخرى، نجدهم يقومون بالتصدي لنصرة الدين في الأوقات الحرجة حيث يتعرض الدين للخطر. عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله الهجرة كان لا بد أن ينام شخص آخر في مكانه ليخرج النبي سالما، وإذا لم يتطوع أحد ولم يقدم نفسه قربانا فإن الهجرة لا تتم، بل وحياة النبي تعرض للخطر، وبالتالي يكون الدين كله في حالة خطر. حين ذاك يتقدم المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيتبرع لإنقاذ هذا الدين، وينام في فراش الرسول صلى الله عليه وآله فاديا نفسه له ومعرضا إياها للخطر. تعددت هذه المواقف. تعرض الدين للخطر يوم بدر، فكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله هو المنقذ له. تعرض الدين للخطر يوم أحد، يوم الخندق، يوم حنين، في مواقف كثيرة كان عليه السلام قطب رحاها، وكان هو الذي يقوم بنصرة هذا الدين في تلك المواقف الحرجة. الإمام الحسين عليه السلام قام بنفس العمل حينما رأى الأمور تسير بسرعة نحو الهاوية، قام بنصرة هذا الدين وبذل النفس والنفيس لذلك. كل المعصومين عليهم السلام لهم مثل هذه المواقف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الإخوة والأخوات لخلاصة محاضرة لفضيلة السيد صباح شبر، شكرا لحسن تواصلكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إلهي جناك نادمي، إلهي من للمقصرين، إلهي جناك نادمي، إلهي من للمقصرين. رحمك يا الله غفاه يا الله، رحمك يا الله غفاه يا الله.
رحمك ربي أنا من غفلة ثمل، أضعت دربي آه كم غرني الأمل. ربيع عمري ضاع وانسدت السبل. سامحني يا الله وارحمني يا الله، سامحني يا الله وارحمني يا الله. ولكن ليس لي عمل.
إلهي
ندعوك ضارعي،
إلهي
يا منتهى اليقين.
رحمك يا الله
سترك يا الله.
إلهي جناك نادمي، إلهي من للمقصرين، إلهي جناك نادمي، إلهي من للمقصرين. رحمك يا الله غفاه يا الله، رحمك يا الله غفاه يا الله.
وكلت أمري يا رجائي ومعتمدي، والموبقات سيدي أنهك جسدي. أرجو الخلاص من لظى النار يوم غدي. صافوك يا الله حلمك يا الله، صافوك يا الله حلمك يا الله. أدعوك ربي ضارعا أن تفك يدي، حاشاك يا معين،
إلهي
ترد الطالبين.
رحمك يا الله
صفحك يا الله، يا الله
إلهي جناك نادمي، إلهي من للمقصرين، إلهي جناك نادمي، إلهي من للمقصرين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي
Oh. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويقرب من تركها المتقدم له ماره والمتأخر عنه ظاهر واللازم له اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ عصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. أعزائنا المستمعين، نستمع معا إلى تلاوة الآية 95 من سورة آل عمران المباركة، وكما عودناكم بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
في الحلقة الماضية من هذا البرنامج ذكرنا أعزائي المستمعين بأن اليهود وبعد أن بزغت شمس الإسلام أخذوا باختلاق الأباطيل وراحوا يحرمون ويحللون كما اشتهت لهم نفوسهم، ومن ذلك حرمة بعض الطعام، فقام الإسلام بالرد على هذه الأباطيل وأوضح أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه سبحانه وتعالى. وتأتي هذه الآية المباركة لتقول لليهود: إن كنتم على ملة إبراهيم فاتبعوه واتبعوا الحق كما كان ذلك النبي عليه السلام يفعل، وإنما الحق هو في اتباع كتاب الله تبارك اسمه، أما الأهواء النفسية فلا تغني من الحق شيئا، لا بل إن اتباعها هو من أنواع الشرك والمعصية. ونتعلم من هذه الآية عزيزي المستمع أولا إن طلب الحق والسير على طريقه من خصائص العظماء على مدى التاريخ الإنساني، فلماذا لا نجعل هؤلاء العظام أسوة لنا؟ ثانيا إن التشريع الحق هو تشريع الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقول تعالى في الآيتين 96 و97 من سورة آل عمران المباركة:
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
ربما يتذكر المستمعون الكرام أننا في سابق حلقات هذا البرنامج وخلال تفسير آيات من سورة البقرة ذكرنا بأن اليهود قد أشكلوا على المسلمين في اتخاذهم الكعبة قبلة لهم، في حين أن بيت المقدس كان قد بناه النبي سليمان على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام قبل ميلاد المسيح عليه السلام بما يقرب من 1000 عام. ويأتي القرآن الكريم ليرد على هذه الدعوة الباطلة فيقول: إن أول بيت لله وضع على الأرض هو الكعبة المشرفة، وإنه أي البيت العتيق أقدم بيوت الله، واستنادا إلى الروايات التاريخية فإن النبي آدم عليه السلام هو باني أساس الكعبة، وفي زمن النبي إبراهيم عليه السلام جدد بناء الكعبة وأصبحت مكانا تؤدى فيه مناسك الحج. وعلاوة على أداء الصلوات الواجبة والمستحبة باستقبال الكعبة، فإن هذا المكان المقدس يشهد كل عام إقامة مراسيم الحج، هذه الفريضة السامية التي يجب أداؤها في العمر مرة واحدة لمن وجد الاستطاعة التي فسرها الفقهاء بالاستطاعة المالية والاستطاعة الجسدية. وعندما أراد إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد البيت وقف على مكان مرتفع هو الذي يعرف بمقام إبراهيم ويحظى بالاحترام والتبجيل، وتجدد بناء الكعبة كذلك قبل قرون من بعثة النبيين موسى وعيسى عليهما السلام. وستشهد الكعبة المقدسة يوما ما ظهور قائم آل محمد صلى الله عليه وآله وحجة الله في خلقه الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. والكعبة والحرم المكي أعزائي المستمعين مكان آمن حتى للنباتات والحيوانات، فليس لأحد أن يقطع من شجر الحرم أو يصيد فيه حيوانا. وبلغت حرمة الكعبة حدا أنه إذا آوى إليها مجرم لا يمسك به ما دام في الحرم الآمن، لكن يضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يخرج على ما قرره الفقهاء في المصنفات الفقهية. ويقول تعالى في الآيتين 98 و99 من سورة آل عمران المباركة:
قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون.
نعم أعزائي المستمعين، كان اليهود قد رأوا في التوراة بشارة بظهور نبي الإسلام صلى الله عليه وآله، لكن بعدما ظهر الإسلام فإن اليهود لم يؤمنوا به، بل وأكثر من ذلك وقفوا بوجهه وساندوا المشركين في محاربته وسعوا لتشويه وجهه الناصح. ويأتي القرآن هنا ليحذر اليهود من أن الله يعلم نواياهم وأعمالهم الخبيثة. ونتعلم من هذا الكلام الإلهي: أولا، علم الله واسع، إذ يعلم تعالى خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن على الإنسان أن يرى نفسه دوما في حضرة القدس الإلهي فيتورع عن الإثم والمعصية. ثانيا، إن الكثير من أعداء الإسلام يعرفون أحقيته وبطلان مشاربهم، ومع هذا يواصلون التآمر على الدين طلبا لمكاسب دنيوية. مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم إلى جوار بيته المقدس، إنه خير مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية، ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد لحظات وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى برنامج كلامكم نور. صلاة الخاشعين يأتيكم في الساعة 12:50، على رأس الساعة أي في الساعة 1 تماما، موجز لأهم الأنباء. المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05 وعلى مدى 50 دقيقة. في الساعة 2 تماما موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة ولمدة 25 دقيقة. أيها الأحبة، على مدى حوالي نصف ساعة في الساعة الثانية والدقيقة 25 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. في تمام الساعة الثالثة تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء، صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة الثالثة والدقيقة السادسة. نقدم لحضراتكم برنامج فلسطين اليوم مباشرة على الهواء في الساعة الثالثة والربع وعلى مدى 45 دقيقة. أيها الأحبة، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الأول صفحة 458 عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: لما قبضت فاطمة عليها السلام دفنها أمير المؤمنين سرا وعفى على موضع قبرها، ثم قام فحول وجهه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أولا، لماذا دفنها سرا؟ لأنها هي أوصت. من الأمور المهمة أن الزهراء سلام الله عليها دافعت عن حق أمير المؤمنين في الإمامة وسجلت موقفها واعترضت وذهبت مع علي وأخذ معهما الحسن والحسين على بيوت رؤساء الأنصار، ذكرتهم ببيعة العقبة وأنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله على أن لا ينازع الأمر أهله وعلى أن يحموا ذريته مما يحمون منه أنفسهم وذراريهم، وعلى أن البند الأول على أن يحموا رسول الله حتى يبلغ رسالة ربه ويحموا ذريته وأهل بيته مما يحمون منه أنفسهم وذراريهم وأن لا ينازعوا الأمر أهله. سجلت موقفها في خطبة في المسجد النبوي، خطبة الزهراء سلام الله عليها البليغة التي هزت فيها المسلمين وأبكت العيون، وكذلك سجلت موقفها في مسألة فدك التي صادرتها الدولة وكانت بيدها. سجلت موقفها لما جاءوها أهل السلطة وأدارت بوجهها عنهم وقالت لهم: إني أنا غاضبة وأدعو بعد كل صلاة. سجلت موقفها أيضا في تشييع جنازتها وقبرها، قالت: أنا أوصيك يا علي أن تدفني سرا وما تخبر هؤلاء بموتي وجنازتي، ما أريد يحضرون جنازتي، فاحتمال احتجاج في جعل قبرها سرا أيضا، على ما أنها احتجاج، وهذا أسلوب في احتجاج الإنسان حتى بجنازته وبقبره، يريد أن يسجل موقفا لكي تفهمه الأمة. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه أن أمير المؤمنين نفذ وصية الصديقة الزهراء سلام الله عليها، دفنها سرا وعفى على موضع قبرها، ثم قام فحول وجهه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك وزائرتك والبائنة في الثرى ببقعتك والمختار لها سرعة اللحاق بك، قل يا رسول الله عن صفيتك صبري، وعفى عن سيدة نساء العالمين تجلدي، إلا أن لي في التأسي بسنتك في فرقتك موضع تعز، فلقد وسدتك في ملحودة قبرك، وفاضت نفسك بين نحري وصدري، بلى وفي كتاب الله لي أنعم القبول، إن لله وإنا إليه راجعون، قد استرجعت الوديعة، وأخذت الرهينة، وأخلصت الزهراء، فما أقبح الخضراء والغبراء. يا رسول الله، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد، وهم لا يبرح من قلبي، أو يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم، كمد مقيح وهم مهيج، سرعان ما فرق بيننا، وإلى الله أشكو، وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها، فأحفها السؤال واستخبرها الحال، فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا، وستقول ويحكم الله وهو خير الحاكمين. سلام مودع لا قال ولا سئم، فإن أنصرف فلا عن ملالة، وإن أقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرين. واها واها، والصبر أيمن وأجمل، ولولا غلبة المستولين لجعلت المقام واللبث لزاما معكوفة، ولأعولت إعوال الثكلى على جليل الرزية، فبعين الله تدفن ابنتك سرة، وتهضم حقها، وتمنع إرثها، ولم يتباعد العهد، ولم يخلق منك الذكر، وإلى الله يا رسول الله المشتكى، وفيك يا رسول الله أحسن العزاء، صلى الله عليك وعليها السلام والرضوان. هذه خطبة أو وداع الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام للصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها، عندما دفنها وخاطب. لماذا لم يخاطبها هي ولم يودعها؟ أبلغ أنه يخاطب النبي صلى الله عليه وآله، لأنها أمانة النبي عنده، ولأنه هو رسول ربه، الكل فرع من تلك الدوحة المباركة، ولأن خطابه عليه السلام فيه شكاية لرسول الله صلى الله عليه وآله، شكاية ابنته التي التحقت به، ومع أن النبي صلى الله عليه وآله يرى أعمال المؤمنين ويشرف، لكن ممكن أن الله عز وجل بعض ظلامات أهل بيته يحجبها عنه حتى يأتي وقتها. الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليه عانت في 75 يوما بعد نبيها صلى الله عليه وآله، وكل أهل البيت عانوا أشد الأيام، يكفي أنهم بدل أن يأتون لتعزيتهم في اليوم الثاني جاءوا وأحاطوا الحطب على باب الدار وهددوهم، ومن عندهم يعزيهم أو امتنع عن البيع هددوهم أن يخرجوا ويبايعوا، وإلا أحرقوا عليهم الدار بمن فيه، وإلى آخر الأحداث التي جرت. أمير المؤمنين عليه السلام يعبر بهذه المقطوعة، يعبر عن ذلك الوضع في تلك الأيام، عن حالة الصديقة الطاهرة سلام الله عليه، ويبين لنا أن من حقها أن تحتج على ظلامة أهل البيت، ظلامة علي وظلامتها، تحتج بأن لا تقبل أن يحضر الآخرون جنازتها، وأن لا يكون قبرها معروفا، بل يكون سرا رمز احتجاج إلى أن يظهر الإمام المهدي سلام الله عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفى. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. من أهم المعاني والدروس الخشوعية التي نتعلمها من السجود على الأرض، قلنا سابقا في الحلقات الماضية إن السجود على الأرض يذكر الإنسان بأصله، ويترتب على ذلك أمور، منها التواضع ومنها الشعور بالمساواة. في هذه الحلقة نذكر أمرا ثالثا، وهو النعم العظيمة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، تلك النعم التي جعلها في خدمة الإنسان، كالماء والخصوبة في الأرض وما ينتج عن ذلك من أصناف وأنواع الثمار والخضروات والأخشاب، وكذلك ما أودع باطن الأرض من الكنوز العظيمة والمذهلة كالمعادن الثمينة والنفط والأحجار وما إلى ذلك من النعم. انظروا مستمعين الكرام اليوم إلى كل ما في العالم من تطور وتقدم، تجد أنه يعود أساسا إلى الأرض. الحركة الاقتصادية في العالم مدينة للأرض في تطورها وتقدمها، بل هناك نعم عظيمة مودعة في الأرض لا يشعر بها الإنسان ولا ينتبه إليها، كقانون الجاذبية مثلا، أو الغلاف الغازي في المحيط الأرضي، أو حركة الأرض حول نفسها وحول الشمس، وغير ذلك من الأمور. هذه كلها نعم عظيمة استثمرها الإنسان ولا زال يستثمرها ويستفيد منها. وإذا أدرك المرء مقدار وحجم وأهمية هذه النعم العظيمة الجليلة، فلا بد أن يدرك تبعا لذلك أنه مكلف بالشكر على هذه النعم والمحافظة عليها. هذه النعم العظيمة في الأرض هي محل ابتلاء الإنسان، وهل أنه يشكر أو يكفر. وبهذا السياق أيضا لا بد للمؤمن أن يدرك أن دوره في هذه الأرض هو الإعمار والبناء، وعليه أن يدرك النعمة ويشكر بارئها ويحافظ عليها، وأن يزيد من نمائها وزيادتها. الإنسان مع الأسف لا يشكر ربه على هذه النعمة، وقليل من عبادي الشكور. لاحظوا حجم الطغيان الإنساني ومقدار جهود الإنسان لهذه النعمة، لاحظوا كيف أنه يخرب ويدمر تحت ذريعة الإصلاح. من مظاهر الإفساد في الأرض مثلا تدمير النبات وتلويث المياه وتسميم الأجواء وتجفيف الأنهر وتخريب الأراضي الصالحة للزراعة، وغير ذلك من الوجوه التي ينطبق عليها عنوان الإفساد. هناك مشكلة عالمية مثلا لا تزال قائمة، وهي مشكلة التلوث البيئي، يعني تلوث المياه والأجواء والتراب وغير ذلك. بعض المناطق تعرضت للإشعاع الذري بسبب طغيان واستكبار الدول الكبرى، حيث أصبحت هذه المناطق إما خارجة تماما عن الفائدة، أو أنها تنتج محاصيل فيها مواد مشعة، وهذه المواد المشعة ذات ضرر كبير على الإنسان. بعض الحكام لا يفكر إلا بكرسي الحكم، ولو أدى ذلك إلى إتلاف البساتين وتجريفها وتجفيف منابع المياه وغير ذلك. إذن من واجب الإنسان تجاه الأرض أن يحترم ما فيها من نعمة وأن يشكر الله تعالى عليها. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على خدي دموع الشوق الجري هل عذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين على خدي دموع الشوق يجريها العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين حزني حين تنساني بحر دون شطاني يا مشكات أوطاني طال الاغتراب كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتدى وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق هل سرتك أعمالي أم كانت عنا يا شلال آمالي يا وعد السماء هل سرتك أعمالي أم كانت عنا يا شلال آمالي يا وعد السماء يا نجم الهدايات يا وحي الرسالات ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي
أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا. ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا.